بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث الرابع في باب التعاون على البر والتقوى من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. جمعه من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، وفي رواية أحد المتصدقين، قال: وفي رواية الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. الإمام النووي رحمة الله عليه يذكر وجوها متعددة من التعاون على البر والتقوى، فقد ذكر رحمة الله عليه التعاون بين من يجاهد بنفسه ومن يجاهد بماله، في حديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وأورد وجها آخر من وجوه التعاون حينما رأينا الأم تحمل في الحج طفلها، تعينه وهو طفل صغير لا يقدر على الحج لينال بذلك ثواب الحج ويعود الأجر عليهما معا، وهو وجه من الوجوه في التعاون في دائرة العبادات. والوجه الذي نقرأه اليوم في هذا الحديث العظيم وجه بين المنفق والوسيط الذي يكون أمينا على ما اؤتمن عليه من المال ليؤديه إلى من يستحق النفقة. فقد يكون صاحب المال قادرا على إخراج المال، لكنه يحتاج إلى إعانة حتى يصل ماله إلى مصارفه، فهذا التعاون شكل جديد يريده الإمام النووي رحمة الله عليه في باب التعاون على البر والتقوى. في هذا التعاون نجد الرجلين، أحدهما يخرج ماله دون أن يتحرك في إيصال المال لمستحقيه، نجد شخصا آخر لا يملك المال لكنه يتحرى ويوصل المال إلى مستحقيه، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين لنا أن الله تبارك وتعالى جعل الرجلين في منزلة واحدة في الصدقة، جعل الرجلين في منزلة واحدة من الصدقة، الذي أخرج المال والذي توسط لإيصال المال إلى مستحقه. ها هنا تشترك الملكات مع المال، فلا بد أن يكون هذا الخازن الذي يجمع المال فطنا بحيث لا تختلط الأموال وهو يريد أداءها، وينبغي أن يكون أمينا، فالمال أمامه ويستطيع في الحس أن ينقص منه، لكنه يراقب الله تعالى في معاملته. وبعد ذلك يبحث إن ائتمنه صاحب المال وجعله وكيلا عن مصارف المال، ومن الذي يستحقها؟ وهذا يحتاج إلى معرفة علمية ويحتاج بعد ذلك إلى تطبيق العلم على الواقع، يحتاج إلى جهد علمي وعملي. اليوم هناك ظاهرة بلغنا أنها منتشرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما هي إلا في نظر أهل العلم احتيال، بيروح بلم لمسجد بيقول والعاملين عليها، بيروح بلم للفقراء بيقول والعاملين عليها. وهذا استخدام للنص في غير محله. نعم، لو قام سلطان المسلمين الوظائف لجمع الزكاة وكان الأمر منضبطا يمكن أن يكون العمال الذين ائتمنوا في تلك الوظائف ممن تصرف لهم أموال محددة معلومة، ولما جاء أحد العمال وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل جلس أحدكم في بيته ولينظر أي هدى له. المال يا أخواننا أمره خطير، ربما الحق تبارك وتعالى يسامحك في بعض الحقوق التي بينك وبينه أنقصت من نافلة، أخطأت أو سهوت في فريضة، قد يسامحك الحق، لكن حينما يدخل إلى جوف العبد مال حرام، المال الحرام نار يأكلها، إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا استثنينا قضية الزكاة التي هي فريضة وهي من حق الله وحق الله في المال المفروض مقدم، هذا مبحث آخر. مع ذلك حينما يدخل إلى جوف العبد من المال الحرام شيء لا يصرف في طاعة، فهو يحاسب عليه أولا حسابا عسيرا، وبعد ذلك ينعكس عليه انعكاسا سلبيا على مستوى السلوك فيفسد سلوكه. بلاء بلاء. الله يرضى عن أخونا أبو أسامة في مدينة الطائفة، وهم في سفرهم في الحج أو العمرة، صاحب المطعم اشتروا من عنده طعام ووضع لهم الطعام في حاملة الطعام اللي بنسميها الصينية نحن، وهذه كانت من البلاستيك، لكن من البلاستيك الجيد. كل ما رحنا على الطيفة بجيب لي اياها بقول لي هاي هي، شلون هذه مما يعطى عادة في المطاعم ولا نحن لازم كان نرجع له اياها؟ وأخذناها وهي مال ليس لنا ونحن حاطينه عندنا، بيورجيني اياها. لو والله هي كويسه، اذا قلنا له كويسه مشكله بالنسبه له، اذا قلنا له لا هي بكبوها برتاح. فهو يخاف، ووصلوا في الاخير لنتيجه انه اخيف الروح الثانيه، دوروا على المطعم ورجعوا له اياها وخلصونا، لأنه هو يخشى من بقاء صينية البلاستيك في بيته. الله يرضى عليه. هذا التصوف، هذا التصوف. التصوف ليس فقط تذكر وتصيح الله 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 وبتبلع الأموال الحرام. وورد أن الرجل ذكر الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه بالدعاء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. حين نفصل المعاني عن المباني تأتي الزندقة. رحم الله المعري أبا العلاء الذي قال: جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك. جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك. إذا لم يأتي إليه هذا المال من مصدر لا يشك في حله طيبا، لا جاء من طريق غش ولا سرقة ولا خداع، فالتصوف ليس مجرد حركة في العبادة، إنما المعاملة مرآة صحة الطريق. فإذا كانت المعاملة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويوافق العلم فهو رجل صالح، بيلم للجامع وبيلطش متعارف عليه. أقول لك هذا متعارف عليه 20% للي بيلم 10%، ما بعرف النسب كمان فيها خلاف. الشيخ محمد عم بقول فيما تعرف الشيطان الحسي مع الشيطان الحسي عليه، قال قد تصل إلى 40%. وقد حكي لي عن شخص راح على الدول الخليج، قال لهم في مسجد وعم نعمره كلفته مبالغ كبيرة، جاب المبالغ الكبيرة بالملايين، وصل إلى البلاد قال له نحن لمينا هالمقدار مش قادر ناخد، قال له لا انت بطلع لك كذا، أخذ. بعد ما أخذ راح على التنفيذ قال لهم هذا لميناش هذا بيطلع عنا، وما وصل عشر المال إلى المسجد. إذا أنت عم تحكي على بالمية أربعين، نحن عم نحكي على 1000%. تسعين بالمية عم ياخذوا، 90% عم ياخذوا ولا يعوذ بالله. وهذا كله لو أخذ 1%، حرام في حرام في حرام أبدا، هذا لا يكون إلا للصن، لص متبرع متطوع ماشي الحال، لكن يعمل حاله موظف ومن العاملين عليها، مين اللي وظفك ومن الذي وضعك ومن هذا لص. إذن المنفق ربما يثق بدينك، ينظر إلى سمتك، ربما يجي تاجر رجل من أهل الأموال له يا أبو أنس إذا كان المسجد لازم شيء أنت بأمانتك. أبو أنس ما شاء الله الحمد لله نعرف فيه الأمانة، نموذج من الأمانة، لكن لو أن شخصا ما قال لنفسه والله أنا من العاملين عليها فمصيبة. شخص وكلك بمال للفقراء، بمال للمسجد، بمال لطلبة العلم إلى آخر ما هنالك. إذن هذا الوسيط بأمانته متصدق، وبعلمه حيث ينتقي ويختار ويبذل الجهد متصدق، بل يشترك معه في الأجر والصدقة. اللي أنفق مليون ليرة واللي وزع المليون كلاهما في الثواب على مستوى واحد. ثم لاحظ كيف أن الحديث ينفذ إلى باطن النفس الخازن حينما يقول فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، لأنه ممكن هو فقير يطلع بإيده المليون وبدأ يوزع. هو صحيح بوزع بس هيك وهيك في اللي قال له ما تأخذ منه، هذا ما هو طيبة به نفسه. طيبة به نفسه ينبغي أن يكون في حالة من النزاهة. كانوا يدربوا السالكين تدريب جميل، كانوا يقولون لهم إذا مررتم بقصور للأغنياء أو متاع من متع الدنيا فرددوا هذه العبارة كل ما على التراب تراب، فإذا ردد هذه العبارة لا يعظم شيئا من الدنيا. هو ماشي ما شفت هالسيارة هي اللي حقها 15 مليون، لو عندي مثله هذا مسكين. لو كان بفهم بيقول كله ما على التراب تراب، إذا عطاك ربي خذ من يدي، وإذا ما أعطاك الدنيا وجودها وعدمها سواء عند أهل الله، إن جاءت إليك من يد الحق خذها، وإذا ما جاءت عمرها ما تجي. ارتفع ارتفع كن سيد الكون ولا تجعل شيئا من الكون سيدا عليك، فأنت خليفة الله، ولا ينبغي أن يكون خليفة الله ذليلا لكون هو أقل منه في الرتبة. رحمة الله على مولانا الرومي جلال الدين، قال أنت لا تعرف قدر نفسك، رضي الحق تعالى أن يشتري نفسك. إذن لولا أن لك قيمة نفيسة جدا لما قبل الحق أن يشتريك. الملك بيشتري تنكة في الشارع، بيشتري تحاف، فملك الدنيا ما يرضى أن يشتري شيئا تافها، إنما يشتري النفائس، فكيف بملك الملوك؟ فنفسك ثمينة عند الله، لكن عندما تجعل هذه النفس رخيصة، حينما تجعلها ذليلة للمخلوقات، تجعلها ذليلة للأشياء، تجعلها خادمة للمملوكات، صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة صار ملكا. صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة صار ملكا. إذن قف عند هذه العبارة النبوية وتأملها، طيبة به نفسه، ولا تكون النفس طيبة حينما يمر المال في يدها إلا حينما تتعالى على المادة، حينما تتعالى على المادة. وارحم الشيخ القلاش، كان يقول أنا عندي سيارة نمرة 11، تعرفوا السيارة اللي نورتها 11؟ السيارة اللي نورتها 11 يعني أول إجر وثاني إجر، حط أول إجر وثاني إجر صيروا واحد جنب واحد، يعني بمشي على إجري. الحمد لله أنا عندي سيارة نورتها 11. فما كان هؤلاء النماذج هذه ما كانت تلتفت، كان عندك سيارة ولا ما كان عندك، كان عندك بيت ولا ما كان عندك، كان عندك أشياء ولا ما كان عندك. إذا أعطاك الحق خذ من يد الحق، وإذا ما أعطاك فلتكن نفسك طيبة، تعالى فوق المادة، ترفع فوق المادة. الوالد رحمة الله عليه كان كتير يهرب من الظهور، يهرب هروبا شديدا. كان فيما أذكر في الطفولة، أول ما تعمر جامع الروضة طلبوا الوالد بيت جبسي اللي عمروا الجامع، طلبوا وأرادوا أنه قبل ما يستلم، لا كان الشيخ طاهر مستلم ولا حدا، قالوا ودنا الشيخ كامل يستلم جامع الروضة، وفي شقة مع المسجد وفي كذا. الوالد استخار قال لا 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 لا، حب الظهور يقسم الظهور. يا شيخي أنت في مقامك العلمي، الله يرحم الشيخ عثمان بلال، قال له الشيخ كامل في منزلته العلمية وأراده أن يكون مفتي شافعية. لا 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 لا, لا حب الظهور يقسم الظهور. فكان مذهبه أقرب إلى الملامتية. حتى يعني إذا ذكر الوالد لا يعرفه إلا أهل العلم من شدة خفائه. في الوقت اللي كان لما يجلس الوالد في مجلس أستاذه أبو النصر خلف وبحضرة الشيخ عيسى البيانوني, كان الشيخ أبو النصر والشيخ الحامد موجود الحموي, كان يأمر الوالد بتقديم الدرس بوجود علماء سورية. كان كما حكى لي الوالد يقول له ترجم يا شيخ كامل ترجم. توفي رحمة الله عليه وما يلتفت التفاته, ما أعرف أحد ترفع على الدنيا ممن عاصرتهم وعشت معهم كالوالد. كان يترفع, يعني الجد رحمة الله عليه الشيخ بدر ما كان شايف الدنيا أصلا, كان في حالة استغراق في حضرة ربه. لكن الوالد كان يذلها, كان يترفع على الدنيا, كان يظهر احتقارها. شيء عجيب. يمسك أوراق يا لطيف. إذا كان في يوم من الأيام كان مأمور أوقاف, أقام الدنيا وما أقعدها, حتى قالوا دقيقكم خلصونا منه, هذا بيدقق علينا. إذا كان عنده أموال بيوزع بالأوراق بالقروش أبدا. هكذا هذا التصوف. يقول أستاذي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمة الله عليه, أنا ما رأيت صوفيا مثل الشيخ كامل بدر, يعني الوالد. قال لأنه كان نقشبندي مأزون وكان يخدم الشاذلية. نقشبندي مأزون وكان يخدم الشاذلية, إخوان الشيخ عبد الرحمن اللي أخذوا الطريق. مين اللي كان يعلمون؟ الشيخ في دمشق. كان الوالد يقرأ لهم شرح جوهرة التوحيد, يقرأ لهم كتب الفقه الحنفية والشافعية, يقرأ لهم مراقي الفلاح, يقرأ في الحاشية بحاشية ابن عابدين, لأنه كان على المذهبين موسوعة رحمة الله عليه. اجتمعت فيه لما اجتمعت شيخ محمد. الشيخ محمد درويش يعني ربما يكون النهر الأصغر, هو بيعرف مقام الوالد الشيخ درويش. أنه الوالد رحمة الله عليه في النحو في الصرف في حاصل. فلماذا نذكر هذا؟ لأنه إذا حكينا عن سيدنا عبد الله بن مسعود وأبو ذر الكل بيعرفون, يقول ليس بمستغرب لأنهم اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نحكي عن النماذج المعاصرة حتى نفهم, أهل الحق في كل زمان موجودين, الأمناء في كل زمان موجودون, الأتقياء في كل زمان موجودون, أهل الفناء, أهل البقاء, أهل التوحيد, أهل الاستغراق في محبة رسول الله, أهل الأمانة في كل زمان. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, حديث متفق عليه. زن، ما على الإنسان إلا أن يسعى أن يكون منهم، لا يضرهم من خذلهم. حديث في صحيح مسلم لكن موجود في روايات متعددة في كتب السنن. طيبة به نفسه، بل يلوح من هذا الحديث معنى جميل، أن نفسه طابت لأن الحق سبحانه وتعالى أغنى عباده. معنى جميل يلوح من الحديث، طابت نفسه لأنه رأى أن الحق وسع على عباده، فحين رأى أن الحق وسع على عباده طابت نفسه، لأنه في مقام الخلافة، ومن كان في مقام الخلافة إذا وسع سيده بيده تطيب نفسه. إذا طيب النفس درجات، واحد طابت نفسه أي لم تخبص بالنظر إلى ما ليس لها، وفي واحد طابت نفسه لأنه حمد الله أنه جعله سبب رزق عباده وسبب التوسيع عليهم، خلق عيال الله. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يستفيد من مثل هذا الحديث الخازن للمسلم، فكان لا يضع في الخزانة إلا مسلمة. وكان يقرأ: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الخازن المسلم الأمين، فهناك مسلم لكن لا يكون أمينا، أما مؤمن لا يكون إلا أمينا، لأن الإيمان يورث الأمن والأمانة. الإيمان يورث الأمن والأمانة، لكن قال الخازن المسلم الأمين، فأضاف إلى صفة المسلم الأمانة لأنها الصفة المناسبة لهذا العمل الذي أكل إليه. اللهم فهمنا كلامك، وفهمنا تبيين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الاقتداء والاهتداء به في الأقوال والأفعال والأحوال بسر الفاتحة.